أهلا بكم من جديد. اليوم عنا موضوع شيق جدا، رح نلقي نظرة عميقة على المستقبل القريب، قريب جدا في الواقع، تحديدا عام 2026. المصادر اللي بين إيدينا اليوم هي تقرير توقعات عالمي للابتكار، يعني بيعطينا فكرة واضحة عن التحولات الكبرى اللي جاية.
بالضبط، ومهمتنا اليوم مش بس نسرد التوقعات، لا، بدنا نحاول نفهم القصة الأكبر اللي بيحكيها هالتقرير. ويبدو إنه قصة عام 2026 بتدور حول، خلينا نقول، صراع مثير بين قوتين.
صراع؟
نعم، الأولى هي الوصول أو إتاحة التكنولوجيا للجميع بشكل غير مسبوق أبداً، والثانية هي محاولات السيطرة، يعني وضع قواعد وضوابط لهذا الانتشار الهائل.
صراع بين الإتاحة والسيطرة، حلو هالإطار. طيب، خلينا نبدأ بقصة بتجسد فكرة الإتاحة هاي بشكل مذهل. تخيلوا معي، ثلاثة مراهقين أعمارهم بس 15 سنة عملوا نظارات ذكية بتقدر تقرأ أي نص وترجمه فوراً، وبتكلفة أقل من 100 دولار.
إشي لا يصدق.
بصراحة أنا لما كان عمري 15 سنة كنت بالكاد أقدر أجمع جهاز كمبيوتر. هدول عم يبنوا أجهزة بتغير العالم تقريباً من ولا شيء.
هي المدخل المثالي، هي مش مجرد خبر لطيف، لا، هي جوهر اللي بسميه التقرير دمقرة التكنولوجيا. الابتكار ما عاد محبوس بمختبرات وادي السيليكون أو الشركات العملاقة.
طيب، وشو اللي تغير وخلى هالشي ممكن؟
شغلتين أساسيتين. أولاً، الأدوات مفتوحة المصدر اللي بتخلي أي حدا يوصل لبرمجيات قوية مجاناً. وثانياً، وهي الأهم، ظهور إشي اسمه نماذج اللغة خفيفة الوزن أو Lightweight LMMs.
كيف يعني خفيفة الوزن؟
الفكرة هون إنه هاي النماذج الذكية ما بتحتاج سيرفرات عملاقة عشان تشتغل زي زمان. هلأ صار فيك تشغل نسخة مصغرة وفعالة منها على جوالك أو حتى على هاي النظارات الذكية اللي عملوها المراهقين. هاد هو اللي بيحط القوة بإيد الكل.
يعني الذكاء الاصطناعي ما صار يفكر عنا، بس صار أداة قوية نتعاون معها.
طيب، إذا هاد اللي بيعملوه الهواة، شو بيعملوا الخبراء والشركات الكبرى؟ التقرير بيحكي عن تحليل من MIT بيقول إنه الذكاء الاصطناعي رح ينتقل من مرحلة الترفيه والدردشة لمرحلة التشغيلية تماماً. وهي هي النقلة النوعية. الذكاء الاصطناعي ما رح يضل مجرد تطبيق ممتع نستخدمه لنكتب قصيدة أو نعمل صورة غريبة، لا، رح يصير جزء لا يتجزأ من البنية التحتية الأساسية للمجتمع. زي الكهرباء، رح يشتغل بالخلفية عشان يشغل قطاعات حيوية.
بتخيل الصحة هي من أهم المجالات، بس شو في مجالات تانية ممكن ما تخطر عبالنا فوراً؟
الصحة هي الأبرز أكيد. التقرير بيحكي عن قفزات نوعية زي الكشف المبكر عن السرطان بدقة بتفوق العين البشرية، وكمان تصميم أدوية مخصصة لجينات شخص معين بسرعة خيالية.
واو!
بس المجال الثاني اللي رح يشهد ثورة هو الأتمتة الصناعية. الروبوتات بالمصانع ما رح تتبع أكواد برمجية بشكل أعمى.
كيف يعني؟
بفضل الذكاء الاصطناعي البصري، الروبوتات رح تقدر تشوف وتتعلم. تخيل الروبوت بخط تجميع يلاحظ خدش بسيط بقطعة معينة ما كان مبرمج يكتشفه، فيوقف يحلل المشكلة ويتعلم كيف يصلحها أو يفرزها لحاله بدون أي تدخل بشري.
هاد بغير مفهوم الكفاءة بالكامل.
تماماً. والصورة الثالثة تبدو كأنها من الخيال العلمي، النماذج التوليدية بس على مستوى تاني تماماً.
أبعد من مجنب صور ونصوص.
بالضبط. بعام 2026 عم نحكي عن إنتاج محتوى ثلاثي الأبعاد تفاعلي ومقاطع فيديو واقعية لدرجة إنها بتدوب الحدود بين الحقيقة والخيال.
وكل هالمحتوى المذهل رح يحتاج شاشات أفضل عشان نشوفه بوضوح. هل أجهزتنا الحالية جاهزة لهالقفزة؟
سلال بمحله. وهاد من قلنا للأجهزة اللي بين إيدينا، والتقرير واضح جدا بهي النقطة. بسوق الشاشات الاحترافية انتهى عصر دقة 4K كمعيار أعلى. المعيار الجديد في 2026 هو شاشات 5K.
بس هل الفرق بين 4K و5K ملحوظ فعلاً للعين المجردة؟ يعني بصراحة.
النقطة مش بس بزيادة عدد البكسلات. الميزة الحاسمة هي تقنية مدمجة بالشاشة نفسها اسمها الترقية بالذكاء الاصطناعي أو AI Upscaling.
اشرح لي أكتر.
يعني معالج الشاشة العصبي بيقدر ياخد محتوى دقته أقل، خلينا نقول فيديو قديم على يوتيوب بدقة 1080p، ويحسنه ليبين بجودة بتقارب الـ5K بالوقت الفعلي. كأن في فنان ديجيتال صغير عايش جوا شاشتك وعم يرسم التفاصيل المفقودة بذكاء.
بس هل هاد بيعني إنه كل الأفلام القديمة رح تبين رائعة فجأة؟ ولا في حد للي بقدر الذكاء الاصطناعي يخمنه بالصورة ممكن يبين غريب أو مصطنع أحياناً؟
نقطة ممتازة. أكيد في حدود. الذكاء الاصطناعي ما بيخترع تفاصيل من العدم. بالبدايات كانت النتائج تبين أحياناً بلاستيكية، بس بحلول 2026 هاي المعالجات رح تكون تدربت لدرجة إنه النتائج رح تكون مذهلة بأغلب الحالات.
وعلى صعيد الموبايلات، التقرير بيركز على لاعب معين عم يتحدى الكبار، شركة شاومي.
والمثير هون إنه المنافسة ما عادت بس بسباق المواصفات والأرقام، المفهوم الأساسي هو التصوير الحاسوبي. شاومي بتدمج حساسات ضخمة بحجم 1 إنش، هذا حجم كان مخصص للكاميرات الاحترافية، مع بصريات من شركة لايكا العريقة، وفوق كل هاد طبقة قوية جداً من معالجة الذكاء الاصطناعي.
إذن الخط الفاصل بين كاميرات DSLR الاحترافية والجوالات صار شبه معدوم؟
انطمس أكثر من أي وقت مضى. الموبايل صار قادر يفهم المشهد قبل حتى ما تضغطي على زر التصوير، بحلل الإضاءة، الظلال، الألوان، وبيعمل آلاف التعديلات بأجزاء من الثانية.
فعلاً بلاحظ هذا الشيء، خاصة بالوضع الليلي. الصور بتطلع مضيئة وواضحة بطريقة مش منطقية لكمية الضوء الفعلية بالمكان.
بالضبط، هذا هو التصوير الحاسوبي وهو شغال. وبعام 2026 هذا التعاون بين العدسة والذكاء الاصطناعي رح يوصل لمستويات جديدة.
حسناً، حكينا كتير عن جانب الإتاحة وكيف صارت الأدوات الذكية أقوى وأكثر انتشاراً، بس شو بالنسبة لجانب السيطرة؟ يبدو أنه 2026 رح يكون عامل محاسبة للسوشيال ميديا.
نعم، وهذا تحول كبير. التقرير بيسلط الضوء على قانون تاريخي بولاية نيويورك بيستهدف إشي اسمه التمرير اللامتناهي أو الدوم سكرول،
اللي كلنا بنعاني منه.
تماماً، القانون بيلزم المنصات اللي بتستخدم هاي الآلية وكمان الخوارزميات المصممة لتكون إدوانية إنها تعرض تحذيرات للصحة العقلية بشكل إجباري وواضح.
أعتقد إنه كتير ناس حاسين بهذا الإرهاق من التمرير اللانهائي. طيب كيف هذا رح يأثر عملياً على منصات زي تيك توك وإنستغرام؟
رح يجبرها تعيد تصميم واجهات المستخدم بشكل جذري. ما عاد بتقدر تصمم التجربة بهدف وحيد هو إنها تخلي المستخدم ملزوق بالشاشة لأطول فترة ممكنة.
يعني لازم يفكروا بالتأثير النفسي لمنتجاتهم.
بالضبط، يمكن يضيفوا فواصل إجبارية أو خيارات تحد من استخدام خوارزميات التوصية.
وهل هاد توجه محلي بنيويورك بس ولا ممكن ينتشر؟
الأرجح إنه ينتشر. أوروبا غالباً بتتبع وبتتجاوز هيك تشريعات. التقرير بيربط هاد بالتوجه الأوسع للحكومات لكبح جماع عملاطة التكنولوجيا. الرسالة واضحة، عصر تحرك بسرعة وأكثر الأشياء لعمالقة التكنولوجيا شكله انتهى.
إذن هاد جانب السيطرة الحكومية، بس هل في سيطرة بتيجي من المستخدمين نفسهم؟ التقرير بيذكر شيء مثير للاهتمام بعالم الألعاب.
صحيح، التقرير بيوصف 2026 بأنه العصر الذهبي للمطورين المستقلين، وهي شكل من أشكال السيطرة من اللاعبين. في حالة ملل وإرهاق عند الجمهور من الصياغ المكررة والموجهة للمكسب المادي بالألعاب الضخمة،
فاللاعبين عم بيصوتوا بمحافظهم ويتجهوا لتجارب إبداعية وقصص جديدة.
تماماً، وهذا اللي بيقدمه المطورون المستقلون.
وهذا بيرجعنا لفكرة الإتاحة مرة ثانية. أدوات تطوير الألعاب صارت متاحة للكل، وفي تقنية تانية عهودها كانت كبيرة لسنين ويبدو أنها أخيراً عم توصل لمرحلة النضوج.
بالضبط، وهي الألعاب السحابية أو Cloud Gaming. الفكرة هي كسر سيطرة الأجهزة غالية الثمن على الألعاب عالية الجودة.
يعني ما في داعي أشتري كونسول أو كمبيوتر قوي؟
أبداً، اللعبة بتشتغل على سيرفرات بعيدة وبتنبث مباشرة على شاشتك زي فيلم على نتفليكس. مع توسع شبكات الـ5G يمكن يكون 2026 هو العام اللي ما بتحتاج فيه أكثر من تلفزيون ذكي وجهاز تحكم.
هذا بيفتح عالم الألعاب لجمهور أوسع بكتير. طيب خلينا ننتقل من العالم الرقمي لساحات معارك واقعية أكثر. بعالم الأمن الأمور صارت غريبة شوي. التقرير بيحكي عن استخدام الكلاب.
نعم، وهذا مثال رائع على دمج الحلول التقليدية مع التحديات التكنولوجية. إنها كلاب الكشف عن أجهزة التخزين الإلكتروني. هاي الكلاب مدربة تشم ريحة كيميائية محددة جداً بتستخدم بتصنيع لوحات الدوائر الإلكترونية.
إذن هي ما بتشم مخدرات، بتشم ريحة الميموري كارد.
تماماً، بتقدر تكتشف فلاشات USB، الهارد ديسكات، بطاقات السم، أي جهاز تخزين صغير مخبأ. ما عاد بإمكان المجرمين يخبوا الأدلة الرقمية بسهولة.
مش معقول.
تخيلي تكوني محققة وعم تبحثي ساعات عن دليل، بعدين يجي كلب ويهز ذيله قدام برواز صورة لتكتشفي إنه بطاقة الذاكرة مخبأة وراه.
والساحة الثانية للمعركة هي السماء.
بالضبط، إتاحة الطيارات ودون طيار الرخيصة والقوية، سواء للتجسس أو كطائرات انتحارية، خلقت تحدي أمني هائل، وهذا أدى لسباق نحو السيطرة على الأجواء. سوق أنظمة الدفاع الجوي بالليزر والأنظمة الذكية صار ساخن أكثر من أي وقت مضى.
إذا ربطنا كل هاي التطورات بالاقتصاد الأوسع، شو الصورة اللي بتتكون عنا؟ يبدو إنه في مورد جديد الكل عم يتصارع عليه.
الصورة هي إن نفط القرن 21 هو الرقائق الدقيقة. كل شيء حكينا عنه اليوم بيعتمد على هاي الرقائق. بعام 2026 الطلب على معالجات الذكاء الاصطناعي المتخصصة رح يوصل لذروته.
وهل هذا بيعني إنه رح نشوف حروب تجارية جديدة مش على النفط بس على مين بيسيطر على مصانع الرقائق بتايوان أو مين بيملك براءات اختراع تصميمه؟
هذا هو جوهر الصراع الاقتصادي العالمي القادم. السيطرة على سلسلة توريد الرقائق صارت مسألة أمن قومي، ولهيك منشوف استثمارات حكومية بمليارات الدولارات بأمريكا وأوروبا والصين لبناء مصانع رقائق محلية. شركات زي انفيديا وتي اس ام سي ما عادت مجرد شركات تكنولوجيا، صارت أصول استراتيجية عالمية.
وبنص هذا الصراع التقرير بيذكر عودة العملات المشفرة بقوة، مش المفروض أنه هالعالم انهار؟
يبدو أنه شتاء العملات المشفرة انتهى رسمياً، بس عودته هالمرة مختلفة وبتتبع نفس نمط الإتاحة مقابل السيطرة.
كيف؟
السيطرة إجت من خلال لوائح تنظيمية أوضح من الحكومات ودخول المستثمرين المؤسسيين عبر صناديق الاستثمار المتداولة، وهالشيء أضفى شرعية على السوق.
وشو بالنسبة للإتاحة؟ هل صارت أخيراً قابلة للاستخدام اليومي؟
هاد هو التطور الأهم. التقرير بيشير لنضج مشاريع الطبقة الثانية أو Layer 2. ببساطة، الطبقة الثانية هي زي طريق سريع مبني فوق الشارع الرئيسي المزدحم للبيتكوين. بتخلي آلاف المعاملات الصغيرة تتم بسرعة وبتكلفة زهيدة جداً. وهاد بيخلي استخدام العملات المشفرة لشراء فنجان قهوة إشي ممكن وعملي لأول مرة.
إذن بعد كل هاد من المراهقين المبتكرين لحروب الرقائق، شو الرسالة النهائية اللي بتركنا معها هالتقرير لعام 2026؟
الرسالة الأساسية هي أننا عم نتجاوز فكرة إنه التكنولوجيا إما جيدة أو سيئة. عام 2026 مش عام استبدال الروبوتات إلنا، بل هو عام تعلم التعاون معها. هذا التعاون هو الحل الوسط بين الإتاحة المطلقة والسيطرة الكاملة.
وكيف بنشوف هذا التعاون بالأمثلة اللي ذكرناها؟
بنشوفه بكل مكان. المراهقين تعاونوا مع نماذج اللغة، المصور بيتعاون مع الذكاء الحاسوبي بجواله، الحكومات بتحاول تفرض شكل من التعاون الإجباري بين المنصات والمستخدمين. التكنولوجيا تحولت من أداة بنستخدمها لشريك ذكي متكامل بحياتنا وشغلنا.
وهاد بيعني إنه الرسالة إلنا كلنا، سواء كنا لاعبين أو مبرمجين أو مستخدمين عاديين، هي إنه سرعة التغيير ما رح تستنى حدا، المرونة والتعلم المستمر هم مفتاح المرحلة الجاية.
تماماً.
وهاد بيتركنا مع فكرة أخيرة نفكر فيها. بما إنه هاي الأدوات الذكية عم بتصير شركاء بحياتنا اليومية، السؤال الرئيسي مش بس شو ممكن تعمل إلنا، بل شو هي القواعد والحدود اللي رح نحطها لأنفسنا بهذا التعاون. السؤال الحقيقي لـ 2026 مش عن التكنولوجيا، بل عن عاداتنا الجديدة اللي رح نحتاج نبنيها عشان نعيش ونشتغل بانسجام مع هدول الشركاء الأذكياء.